بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في أحكام الجنائز، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. قد انتهينا إلى أنه ينبغي الحرص على أن يكون آخر كلام المرء لا إله إلا الله، لما تقدم قال أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذا يعني ينبغي أن يلقن المريض إن تكلم بعد تلقينه يعاد تلقينه، وإذا لم يجب أيضا يعاد تلقينه، ليكون آخر كلامه الشهادة. وفي قصة وفاة أبي طالب، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، لكن أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، مع أنه مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكذبه، ولكنه لم يسمح بها، لم يقلها مخافة أن يعيب ملة عبد المطلب، الحمية التي اقتضت أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بها من أذى قريش، هي الحمية التي منعته من الإسلام، نفس الحمية. وحمى النبي، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد يصل إلى النبي في حماية عمه أبي طالب من المشركين، لا يصلون إليه بأذى، بدافع الحمية. هذه الحمية هي التي منعته أن يقول لا إله إلا الله، يقول يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني إن ملة عبد المطلب ليست لا إله إلا الله. ملة عبد المطلب فيه آلهة كثيرة. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، أو قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. آخر كلام قاله عبد المطلب في هذه الحياة الدنيا قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب. نأخذ من قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص يعرض عليه لا إله إلا الله، كررها، فينبغي أن يلقن المريض لا إله إلا الله ولا يكرر عليه، ويكون برفق أي بلطف ومدارات لئلا ينفر. ذكره النووي من أئمة الشافعية وغيره إجماعا، يعني إجماع أجمع عليه المسلمون، لأنه مطلوب في كل موضع، الرفق والمدارات مطلوبة في كل موضع. ففي حال المرض الرفق والمدارات مطلوبة من باب أولى لما نزل بالمريض، لأنه مشغول بما هو فيه، فربما حصل له التأدي به إذا كان بعنف، وينبغي ألا يلقنه من يتهمه لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا ونحوهم. واستحب الشيخ وغيره تطهير ثيابه قبل موته، ويقرأ عنده سورة ياسين بسكون النون على الحكاية. واستحب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قراءتها عند المحتضر، يعني الذي حضرته الوفاة. رواه أبو داود بقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. رواه أبو داود ورواه ابن ماجه وصححه ابن حبان، وقال أراد من حضرته المنية، موتاكم يعني من حضرته المنية، لأن الميت يقرأ عليه، لا أن الميت يقرأ عليه كذلك، يعني إذا مات الميت ما تقرأ عليه سورة ياسين، لكن تقرأ عنده إذا كان في مرض الوفاة، إذا كان محتضرا. وذكر ابن القيم رواية: اقرأوا سورة ياسين عند موتاكم، أي من حضره الموت منهم، لأن الميت لا يقرأ عليه. وقال الشيخ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: القراءة على الميت بعد موته بدعة، يعني يسوون يجيبون القراء ويسوون مخيم ولمبات وقراء يقرؤون بالأجرة بدعة، لأنه ما عمل. لكن القراءة عند المريض مرض الموت قراءة ياسين هذا هو المشروع، بخلاف القراءة على المحتضر. القراءة على المحتضر مشروعة، فإنها تستحب بياسين. إيش الحكمة من قراءة سورة ياسين؟ قيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها، هذا مقبل على القيامة يسمع، أي نعم، فتنتعش روحه. قيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم، فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات. قال الشيخ: وعرض الأديان، قال الشيخ: وعرض الأديان عند الموت ليس عاما لكل أحد ولا منفيا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان، يعرض عليه النصرانية، اليهودية، الإسلام، فتنة. أي نعم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، لأن شرع أن الإنسان إذا صلى يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فعند الممات ربما تعرض عليه الأديان فتنة، ليس عاما لكل أحد ولا منفيا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان ومنهم من لا تعرض عليه، وذلك كله من فتنة المحيا، والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت. ونعوذ به من أن يتخبطنا الشيطان بالمس عند الموت. نعم بمسه عند الموت. قال لأنه يسهل خروج الروح، لأن قراءة ياسين عند المحتضر يسهل عليه خروج الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وزوالها وغير ذلك. نعم. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة، المحتضر يقرأ عنده الفاتحة لفضلها، وتبارك الذي بيده الملك لفضلها أيضا. وورد أنها المنجية من عذاب القبر، يعني تبارك الذي بيده الملك ورد أنها المنجية من عذاب القبر، ولهذا يستحب لمن أراد النوم أن يقرأها قبل نومه. وقال أحمد يقرأ عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، يعني إذا حضر، إذا حضره الموت ليخفف عنه بالقرآن، ويوجهه إلى القبلة قبل النزول به، يقبله، يوجهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته، لأنه الذي عليه الناس خلفا عن سلف. وقال بعضهم لا يوجه قبل النزول به وتيقن موته، وبعد تيقن الموت يوجه إجماعا، يوجه إلى القبلة على يمينه في المدينة، على يمينه نعم يوجه القبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ورأسه ناحية المغرب ورجليه ناحية المشرق. نعم هذا كان في المدينة، المهم يوجه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موت، لأنه الذي عليه الناس خلفا عن سلف. نعم رواه أبو داود. نعم لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. ولحديث أبي قتادة أخرجه البيهقي وغيره، وأوضح منه قصة البراء ابن معرور في إيصائه أن يوجه إلى القبلة. البراء ابن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب السنة. رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. وروي عن حذيفة أنه أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه إلى القبلة، وكذا روي عن فاطمة وغيرها رضي الله عنها. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، أي لتوجيهه على جنبه الأيمن للأدلة على توسد اليمين عند النوم، فإنه ينبغي أن يكون المحتضر كذلك، وهو مذهب الجمهور مالك وأبي حنيفة ووجه للشافعية. وإلا إذا ما صار المكان واسع فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ورجلاه إلى القبلة، أي وإن لم يكن المكان واسعا لتوجيهه على جنبه بل ضاق عن ذلك، فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كوضعه على مغتسله. وعنه يوجه مستلقيا على قفاه سواء كان المكان واسعا أو ضيقا. اختاره أكثر أصحاب الأئمة وغيرهم، اختاره أكثر أصحاب الأئمة وغيرهم، لأنه أيسر لخروج الروح ولتغميضه وشد لحييه يعني مستلقي على ظهره، وأمنع من تقويس أعضائه. قال الموفق وغيره: ويحتمل أن يجعل على ظهره بكل حال، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، يعني إذا وضع رجلاه إلى القبلة مستلقيا على قفا يرفع رأسه حتى يكون وجهه إلى القبلة دون السماء. قاله جماعة: ولعله ما لم يشق، أما إن شق على كل حال المشقة تجلب التيسير. فإذا مات سن تغميضه إجماعا للخبر، لا قبله، يعني لا قبل الموت، إنما يغمض بعد الموت. فذكر أبو داود أن أبا ميسرة غمض جعفر المعلم في حالة الموت فرآه في منامه يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل الموت. ومات الإنسان يموت ويمات، فهو ميت وميت إذا فارقت روحه جسده. قال: فإذا مات سنة تغميضه، لأنه عليه الصلاة والسلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. أول الحديث: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلا تقولوا إلا خيرا، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، أي فلا يتكلم من حضره إلا بخير. ولأحمد عن شداد مرفوعا: إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، روح تصعد ويتبعها البصر. وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، ولأنها إذا لم تغمض بقيت مفتوحة، إذا لم تغمض العينين بقيت مفتوحة فيقبح منظره ويساء به الظن، ويقال أغمض عينيه وغمضها لغتان، أغمض عينيه وغمضها لغتان، يعني صحيح. وفي قصة أبي سلمة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فينبغي أن يقال مثل ذلك، يعني نحفظ هذا الدعاء لنقوله يعني عند الميت: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لفلان مثلا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعاء نبوي مبارك. يذكر عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كنت أظن أنه يخلف علي خير من أبي سلمة، فخلف الله علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة. اللهم صل وسلم. هذه يعني مثوبة الممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل لأمر النبي حتى ولو لم يخطر ببالك. إذا يعني مثوبة الامتثال، مجرد الامتثال سوف يحصل لك ما لم يخطر ببالك. أي نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين يعني حالة تغميضه يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص عليه يعني حالة تغميضه نص عليه لما رواه البيهقي وغيره عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغمض ذات محرم وتغمضه، يعني الرجل يغمض ذات محرمه وتغمضه كأمه وأخته وأم زوجته وأخته من رضاع وكأبيها وأخيها، وظاهره لا يباح لغير محرم، لا يباح لغير محرم أن يغمضها، ولعله إن أدى إلى لمسه أو نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكم. نعم، ما يعني يكون طفل أو كذا. قال وكره من حائض وجنب، أي كره تغميض الميت من حائض وجنب، نص عليه. وكره أن يقرباه، يعني الحائض والجنب لا يقربان الميت لعدم دخول الملائكة البيت الذي فيه جنب، ولهذا ينبغي التخلص من الجنابة في الحال، يعني لا يتكاسل وينام عليه جنابة، أو على الأقل يتوضأ ليخفف، لأن البيت الملائكة لا تقرب البيت الذي فيه لعدم دخول الملائكة البيت الذي فيه جنب. وقيس الحائض على الجنب بجامع العذر، الحائض لا يحل لها أن تمكث في المسجد، لكن لطول مدة الحيض رخص لها في أن تستذكر حفظها من القرآن أو تعلم تلميذاتها للحاجة للضرورة. ولطول ومدة الحيض لا يمكن التخلص من الحيض مثل إمكانية التخلص من الجنابة، الجنابة يمكن التخلص منها إن وجد الماء وإلا يتيمم. قال ويغمض الأنثى مثل، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، يغمض الأنثى أنثى مثلها أو صبي لم يبلغ الحلم. نعم، قلنا إن الحائض والجنب لا يقربان الميت لتحضره الملائكة، وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازه، يعني يجوز أن تحضر الحائض أين والجنوب يحضر، لكن الأولى أن يكون المتولي والحاضر طاهرا لأنه أكمل وأحسن، وحتى تحضر الملائكة. أو صبي يغمض الأنثى أنثى مثلها أو صبي لم يبلغ الحلم، إذا كان صبي لم يبلغ الحلم نعم يغمضها. وشد لحييه لئلا يفغر فاه، ميت يفغر فاه فتشد، يشد لحييه. نعم، إن شاء الله حسن الخاتمة. نكره الكلام في هذا ولكن لا بد لنا منه. أي نعم، أكثر من ذكر هذه من لذات. نعم، قال وشد لحييه لئلا يدخله الهوام، أي ويسن إذا مات شد لحييه بعصابة ونحوها، عصابة من تحت فوق يشد اللحيين لئلا يدخله الهوام، تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه. وعن عمر لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني ولئلا يبقى ذقنه مفتوحا ويتشوه خلقه، لئلا يبقى فمه مفتوحا ويتشوه خلقه وتدخله الهوام أو الماء وقت تغسيله، إذا كان فمه مفتوح يدخله الماء وقت تغسيله. نعم. قال وشد لحييه لئلا يدخله الهوام وتليين مفاصله، إذا كانت المفاصل شادة يلينها ما دام في الحال، لأنه إذا أبطأ يعني صعب، ليسهل تغسيله. فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما، يعني هكذا يلين المفاصل وآخر يردهما. نعم. ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما يعني وفخذيه إلى بطنه ثم يردهما. قال وينبغي تليين مفاصل أعضاء يديه ورجليه جمع مفصل، ويكون عقب موته قبل قسوتها لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت، فإنها إذا ألينت المفاصل حينئذ لانت فسهل تغسيله ولا يمكن تليينها بعد برودته، إذا برد خلاص صار مشدود، لكن في حال الموت يكون لين. أي نعم، نسأل الله حسن الخاتمة. وقال نعم قبل قسوتها أولا ثم يردهما. قال ويرد أصابع يديه إلى كفه ثم يبسطهما، يردهما كذا ثم يبسطهما. أي نعم. قال قبل قسوتها وبرودة أعضائها فلا تلين عند الغسل، فإن شق ذلك يعني أصبح فات الأوان وشق تليينها تركه، فإن شق ذلك أي فإن شق تليين مفاصله على ما تقدم تركه للأمر بالرفق به. نعم. وخلع ثيابه أيضا، تخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، حط بالثلاجة الآن. أي نعم. نعم تخلع ثيابه لئلا يحمي جسده فيسرع إليه الفساد ويتغير بدنه بسببها، وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها، واحتراما له وصونا له عن الهوام. يعني أيضا إذا وضع يعني في برادة أو في حتى يعني لغرض صحيح يكثر المصلون عليه أو يتحقق من إجراءات دفنه أو نحو ذلك. قال ويسن ستره بثوب، أي ويسن ستر وجهه وسائر بدنه بثوب، ثوب يعني عريض شرشف مثلا، إجماعا لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي، اللهم صل وسلم عليه يا أبيه وأمه، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. نعم. حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، سنة عشر من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، ودفن ليلة الأربعاء. شوف كم بقي، ليلة الاثنين، بقي يوم الاثنين، وبقي يوم الثلاثة، دفن ليلة الأربعاء. الصحابة منهم من شده وأنكر وفاته، ومنهم من تفرقوا ثلاث فرق، أبو بكر وعمر يشتغلون في جهاز النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي والزبير قعدوا في بيت علي ومن تبعهم، والأنصار انخزلوا عن إخوانهم في سقيفة بني ساعدة. الأنصار يتحدثون في الإمارة حتى أتى النذير إلى عمر وإلى أبي بكر وقال: أدركوا إخوانكم قبل أن يمضوا بأمر فيقع الحرج. فأدركوهم النبي لا يزال عليه الصلاة والسلام لا يزال مسجى، يعني لم يدفن. فخلصوا من أمر الخلافة والإمارة قبل، في سقيفة بني ساعدة كما تعلمون من التاريخ. اللهم صل وسلم عليه. دفن ليلة الأربعاء، كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة عشر من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، ودفن ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نعم، من أكثر من الصلاة عليه كفي همه. يقول عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا دليل على أن روحه الشريف فارق جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. وهذا الرد ليس من نوع اتصال روحه به في الدنيا، ليس حياته البرزخية ليست من نوع حياته الدنيوية عليه الصلاة والسلام، فلا تقاس الحياة الدنيوية على الحياة البرزخية. وسجي بضم السين وشد الجيم المكسورة، أي غطي جميع بدنه. قال الجوهري: سجيت الميت، الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين، والتسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، والبرد أكسية معروفة أو ثوب مخطط، والحبرة بكسر الحاء حبرة بكسر الحاء وفتح الباء، ثوب فيه أعلام أي مخطط ومحسن. هذا هو الثوب الذي سجي به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر فكشف عنه من جهة رأسه وقبله بين عينيه وقال: إن الموتة التي كتب الله عليك لقد دقتها، وفداه بأبيه وأمه رضي الله عنه، وخرج إلى الناس كما هو معروف من القصة. اللهم صل وسلم عليه. حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، وعلل الشافعية بألا ينكشف. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، أي ويسن وضع حديدة كمرآة وسيف وسكين ونحوها كقطع طين على بطنه فوق ثوبه المسجى به، يعني فوق الثوب يوضع شيء ثقيل على بطنه، وهو مستلق على ظهره. وقال ابن عقيل وغيره: هذا لا يتصور إلا وهو على ظهره، فيجعل تحت رأسه شيء عال ليحصل مستقبلا بوجهه القبلة، وقدم الحديد لأنه أبلغ في دفع النفخ، لو وضع شيء على بطنه دفع الانتفاخ. لكن كما قلنا الآن يعني ممكن يكون في براد أو في ثلاج، في ثلاجة نعم ويبقى طري إلى أن تنتهي إجراءات دفنه. لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد، لكذا ما حصل إذا كان في برية أو في قرية يفعل هذا، ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه فيقبح منظره، يتحلل يقبح منظره، رواه البيهقي وغيره. ولفظه أنه مات مولى لأنس عند مغيب الشمس فقال أنس ضعوا على بطنه حديدا. وقدر بعضهم ما يوضع على بطنه بقدر 20 درهما، ويصان عنه مصحف وكتب حديث وفقه ونحوهما، يعني يصان عن الميت، يرفع عن الميت، ما يوضع مصحف على الميت. نعم ينبغي أن يصان المصحف، لما يوضع حديدة أو طين أو شيء. أي نعم. وكتب حديث وفقه ونحوهما. قال ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام ويرتفع عن نداوة الأرض لئلا يتغير بنداوتها أو يحمى على فراش فيتغير، فإن كانت الأرض صلبة جاز جعله عليها لزوال العلة وهو سرعة تغيره، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن لما تقدم، وتقدم أنه يوضع على ظهره مستلقيا ورجليه للقبلة، منحدرا نحو رجليه، أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه، يعني قد يخرج منه أشياء فتنصب عنه، أي من الميت لئلا ينفجر بعد. ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به بأرفق ما يقدر عليه، حرمة الميت كحرمته حي، فلا بد من الرفق به، الله المستعان. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، أي سن إسراع في تجهيزه من غسل وتكفين وصلاة ودفن إجماعا، فإن مات فجأة انتظر به من غدوة إلى الليل. ليش؟ نص عليه، يعني هذا النص إذا مات فجأة ينتظر به من غدوة إلى الليل، يعني بهذا المقدار. وقال القاضي يومين أو ثلاثة، ينتظر به يومين أو ثلاثة ما لم يخف فساده. والفجاءة بضم الفاء والمد وكتمرة فجأة، الموت بغتة من غير تقدم سبب من مرض وغيره وتيقن موته أو من غير مرض ولا نزع ونحوه، يعني موت الفجأة لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني سنية الإسراع به لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود، وعن علي نحوه رواه أحمد وغيره، ويشهد له أيضا أحاديث الإسراع بالجنازة، ولأنه أحفظ له وأصون من التغير. قال أحمد كرامة الموت تعجيله، كرامة الميت تعجيله، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره، من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين. قال أحمد: كرامة الميت تعجيله. وأول الحديث: ما أراه إلا قد حدث فيه الموت، فإذا مات فآذنوني، أعلموني يعني، حتى أصلي عليه وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. قال: ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين. نص عليه يعني في مذهب أحمد، لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه. ويباح إعلام الناس بموت قريبهم للمبادرة لتهيئته وشهود جنازته والصلاة عليه وغير ذلك، بخلاف نعي الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره. قال ابن العربي المالكي، ابن العربي: عرف تعرف ونكر تنكر. ابن عربي الصوفي، أما ابن العربي فهو الإمام المالكي. وقال ابن العربي وغيره: يؤخذ من مجموع الأحاديث في النعي ثلاث حالات: إعلام الأقارب والأصحاب وأهل الصلاح فسنة، ودعوة الحفل للمفاخرة فتكره، والإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فتحرم. انتهى. ونعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ونعي الأمراء، ونعي الميت ونعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ونعى الأمراء، ونعى الميت أخبر بموته. والنعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. نعم. ونخشى أن يكون ما ينشر في الجرائد منه، من النعي المكروه، بعدين يصدر بالآية: أيتها النفس المطمئنة، ما يدريكم. على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بس، لك الجريدة نفسها قد لا تصان. اي نعم. قال: فإن مات فجأة، أي بغتة، بسبب صعقة أو هدم أو حرق أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو في بئر أو نحو ذلك، وكذا المطعون والمبطون ونحوهم، انتظر به حتى يتيقن موته بالعلامة الدالة عليه، لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه أو غير ذلك. يعني كثير من الناس من يغمى عليه ويحسبونه ميتا، لكن يتبين في الأخير حتى عند شفير القبر أنه حي. نعم. قال: فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه، بانخساف صدغيه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين، وهو أقواها، أقوى علامات الموت غيبوبة سواد عينيه في البالغين. والصدغ ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، هذا الصدر ينخسر مثل قفل. اي نعم. من هنا ما بين العين إلى أصل الأذن، ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن هذا الصدر وميل أنفه. أي نعم، غيبوبة سواد عينيه وانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه علامات يعني يتيقن معها موته، أي انخلاعهما من ذراعيه بأن تسترخي عصبة اليد ما تصير مشدودة فتبقى كأنها منفصلة في جلدتها عن عظم الزند، تكون كأنها يعني نعم. وكذلك الرجلين واسترخاء رجليه أي لينها واسترسالها، يعني صارت الرجلين منصوبة هذا ربما يكون حيا. قال أي لينها، لين رجليه واسترسالها بعد خروج الروح لصلابتها قبل خروج الروح تكون واقفة. وكذا امتداد جلدة وجهه، وجلدته نعم تمتد جلدة وجهه وجلدة خصيتيه لانشمارهما بالموت. وأوضح علامات موته تغير رائحته، ولا ريب أن هذه العلامات دالة على موته يقينا. ووجه تأخير من مات فجأة أو شك في موته احتمال أن يكون عرض له سكتة ونحوها، وقد يفيق بعد يوم أو يومين أو ثلاثة. وقد يعرف موت غير الفجأة بهذه العلامات أيضا وغيرها، وموت الفجأة أشق وفيه أثر. ولأحمد قال أكره موت الفوات، ولعله لما فيه من خوف حرمان الوصية وفوات الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وعن عائشة وابن مسعود موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، يعني هون الميتة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، لأن الفاجر مات قبل أن يتوب أن يستدرك. وذكر المدائن أن الخليل وجماعة من الأنبياء ماتوا فجأة، بعضهم يموت وهو ساجد فجأة، نعم، وهذا راحة للمؤمن. نعم، وذكر المدائن أن الخليل وجماعة من الأنبياء ماتوا فجأة، قال وهو موت الصالحين وهو تخفيف على المؤمنين، وقد يقال إنه لطف ورفق بأهل الاستعداد للموت، وغضب ممن له تعلقات يحتاج إلى إيصاء وتوبة. وفي الخبر المحروم من حرم وصيته، فينبغي لولده أن يستدرك من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة كالحج كالصدقة ونحوها. وينبغي ألا يترك الميت في بيت وحده. قال الآجري الميت في بيت وحده يعني في غرفة وحده. قال الآجري في من مات عشية يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه أهله. وقال النخعي كانوا لا يتركونه في بيت وحده يقولون يتلاعب به الشيطان. نسأل الله العفو والعافية. قال نعم، ومما يستحب إنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، إنفاذ وصيته نعم مما ينبغي ويسن، مما ينبغي ويسن إنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. وقدمها تعالى على الدين حثا على إخراجها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، وكان في إخراجها مشقة على الوارث، ولذا جيء بكلمة أو التي تقتضي التسوية، فاستويا في الاهتمام بعد وصية يوصى بها أو دين، وعدم التضييع وإن كان الدين مقدما عليها. ويجب الإسراع في قضاء دينه، أما الإسراع في قضاء دينه فواجب، نعم، وما فيه إبراء ذمته قبل الصلاة عليه لتركه عليه الصلاة والسلام الصلاة على من عليه دين، وقوله صلوا على صاحبكم، فإن تعذر قضاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه، يقول أنا كفيل بدينه، لئلا يحبس على دينه. نعم، يقضى دينه، يجب قضاء الإسراع في قضاء دينه، سواء كان الدين لله تعالى أو لآدم، أي سواء كان الدين على الميت لله تعالى مثل من زكاة أو حج أو نذر طاعة أو كفارة، نذر يعني عليه كفارة ونحو ذلك، أو كان لآدم كرد أمانة وغصب وعارية وغير ذلك، وسواء أوصى بذلك أو لم يوصي به. نعم، ويقدم على الوصية اتفاقا، وفاء الدين يقدم على الوصية اتفاقا، وإنما قدم ذكرها في القرآن لمشقة إخراجها على الوارث من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم ذكرها على الدين قال لمشقة إخراج الوصية على الوارث، فقدمت حثا على الإخراج، وإلا الدين، نعم الدين أولى يقدم على الوصية، لا تقديما لها على قضاء الدين، إنما تقديم لذكرها للاهتمام بها ولحث الوارث على إخراج الوصية، كما هو معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وكما قال يعني صلوا على صاحبكم لما قيل إن عليه دين، سأل هل عليه دين؟ اي نعم، حتى تكفل يعني في جنازة تكفل أحد الصحابة بالدينارين، وكان يسأله صلى الله عليه وسلم كلما رآه ما فعل الدينار أين حتى قضاهما، قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت لما قضى عنه الدينارين أين. والدين سواء كان لله من زكاة أو حج أو نذر طاعة أو كفارة ونحو ذلك، واستمر عمل المسلمين على ذلك، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها حتى يقضى عنه. والنفس لها ثلاث معان، النفس لها ثلاث معاني: أحدها بدنه، البدن يقال نفسه، الثاني الدم في جسد الحيوان يقال سالت نفسه، ما ليس له نفس سائلة، الثالث الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة، وهو المراد بالنفس في هذا الحديث، يعني روحه معلقة بدينه. إذن النفس لها ثلاثة معاني: البدن والدم والروح. هنا المراد بالحديث نفس المؤمن معلقة بدينه الروح حتى يقضى عنه، يعني روحه محبوسة. ولأحمد عن سمرة: إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه، لا إله إلا أي حتى يقضى عنه، حتى يقضي عنه وارثه ونحوه، ففيه الحث على إشراع قضائه. ولحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهو مقيد بمن له مال يقضى منه دينه، ومن لا مال له ومات عازما على القضاء. فقد ورد أحاديث تدل على أن الله يقضي عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وحمدا رسولا. نعم. قال: ومن لا مال له ومات عازما على القضاء. فقد ورد أحاديث تدل على أن الله يقضي عنه، بل محبته لقضائه موجبة لقضاء الله عنه، وأن يقضى عنه من بيت مال المسلمين إذا أمكن. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه ممن يباح له ذلك في حال الحياة. نص عليه لحديث عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل. وقال جابر: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال الشارح وغيره: والحديثان صحيحان. ولتقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، فكان إجماعا. اللهم صل وسلم على رسول. وصلنا إلى فصل في غسل الميت وما يتعلق بالغسل والصلاة عليه و إلى آخره، وحسن الوقوف عند هذا الفصل، نكتفي بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يحسن خاتمتنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. آمين، وصلى الله وسلم.